احكي لكم حكاية واحد مش معروف في الكتاب المقدس، انما ممكن نطلع منه بحاجة. حكاية واحد اسمه أماسيا. أماسيا ده مين؟ ده واحد من ملوك أورشليم. الأول عشان نعرف احنا فين في التاريخ، بعد داود النبي جه سليمان حوالي 950 قبل الميلاد، وعمل الهيكل وبقت المملكة قوية جدا، وكل ملوك الأرض جم يتردوا وجه سليمان، والحكاية بقت عزة. إنما سليمان لأن في فترة زاغب من حياته يبدو معرفش يربي أولاده كويس، يعني دفع ثمن غالي. أو الفترة اللي مشي ورا ستات وثنيات دي، طلع بقى راح بعام ابنه مش متربي قوي، يعني ما هوش شخص قوي روحيا زي جده داود او زي حتى سليمان في اول شبابه. فراح بعام الشاب ده ما كانش حكيم، ومشي ورا شوية عيال لما بقى ملك، وقالوا له انت لازم تشد على الشعب اكتر، وتقول لهم ابوي أدبكم بالصياط، انا أدبكم بالعقارب. الشعب طبعا كان اوريدي لقى القدوة بتاع سليمان اتهزت فترة، فابتدى التدين يضعف. القدوة خطيرة هنا، يعني لما كان داود تقي كان كل الشعب بقى روحاني ومتدين. سليمان في اول حياته كان تقي جدا، وقت الهيكل كل الشعب كان زي الفل. لما سليمان ابتدى يخيب الشعب كمان ابتدى يخيب، فابتدى الشعب يبقى عنده ميول كده استقلالية وميول وثنية وكده. فطلع واحد اسمه يربعام، عمل ثورة وخد 10 أسباط معاه، واستقل بمملكة أخرى عن مملكة يهوذا. يهوذا لأن داود من يهوذا، سليمان من يهوذا، سبط يهوذا، فمملكة الجنوب اسمها مملكة يهوذا. الشباب الجماعة اللي فوق دول بقوا مملكة إسرائيل 10 أسباط. فانشقت مملكة اليهود مملكتين، وطبعا دي علامة الضعف لأن المسيح قال كل مملكة تنشق على ذاتها تخرب، فبدأ الخراب. كل بتوع الشمال عبدوا أوثان، بعدوا عن الهيكل، وبالتالي البعد عن الكنيسة بداية الانهيار دايما. فابتدوا يحطوا الأوثان كبدائل لربنا، وابتدت الحكاية تبوظ خالص. مملكة الجنوب عشان الهيكل موجود كان لسه فيها رمق ولسه فيها تدين، انما من عند رحبعام ويربعام لغاية ربنا يسوع حوالي 900 سنة كان الملوك حوالي 18 ملك عدوا. كل الشماليين أشرار، الجنوبيين نصهم أشرار نصهم أبرار، أو أقل من النص كمان اللي كانوا كويسين، وبعضهم كان يمشي شوية كويس ويتبوظ، فما فيش حالة مستقر. يعني كل الشماليين بدون استثناء 18 ملك شرير، إلى أن أتى هيرودس الملك وهو الثاني شرير، من عند يربعام لغاية هيرودس. الجنوبيين من أول رحبعام لغاية ما بقت ولاية لأنها تبع روما ساعتها، بيلاطس الوالي بقى اللي هي الجنوب، كان نصهم كده ونصهم كده. تعالوا نشوف الراجل ده بقى كويس ولا وحش. أماسيا ده ملك أماسيا وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه يهو عدان من أورشليم، وعمل المستقيم في نير الرب. طب ده شيء كويس، البداية مشجعة. عمل المستقيم في عيني الرب، ولكن ليس بقلب كامل. يا ترى ليس بقلب كامل دي اخرتها ايه؟ حاجة تخوف. طبعا احنا عادة متفائلين في الموضوع لان كلنا بينطبق علينا يعني ايه، كلنا شغالين بس ليس بقلب كامل، ربنا يستر. ولما تثبتت المملكة عليه، استقرت المملكة، قتل عبيد الذين قتلوا الملك أباه. هو قامت ثورة قبلها في عبيد أشرار قتلوا أبوه، فكانوا هياخدوا الملك، هو عارف يستلمه، وتمسكوا العبيد الخونة دول، هم دول اللي تمسكوا. أما بنوهم فلم يقتلهم. خلي بالكم الفكرة بقى، في الزمن ده كان ساعات الناس الخائنين دول يقتلوا هم وستاتهم وأولادهم ويبادوا تماما، فأكتر من مرحلة كانت كده. أماسيا ابتدى بقلب حلو وبالتزام، فقال الخائنين بس يقتلوا، ولادهم حرام، ولغاية كده هو مش حلو. يعني ما خدهاش بقى بكبرياء وبعظمة وبانتقام هم وعيالهم، لا. وبعدين شوفوا قال ايه، اما بنوهم فلم يقتلهم بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث امر الرب قائلا لا تموت الاباء لاجل البنين ولا البنون يموتون لاجل الاباء، بل كل واحد يموت لاجل خطيئته. يتلقوا في التثنية حكاية ان محدش يدفع ثمن غلطة واحد تاني، لا الاب يموت بسبب ذنب ابنه ولا الابن يموت بسبب ذنب ابوه. نناقش الحتة دي الاول عشان كمعلومة مهمة في العهد القديم. الآية دي واضحة في تثنية 24، يقول لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. الله، طب ما هو احنا عندنا في التثنية كمان وفي الخروج وقت الشريعة يقول أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. طب ما هنا في تعارض، هل ده معناه أن الابن يدفع ثمن غلطة أبوه؟ لا، هو معناها ان الشر لو ما تابوش عنه سينتقل من جيل الى جيل وتستمر بغضة الله، وفي الاخر تيجي الدينونة على الكل. يعني ربنا من باله الطويل مش هيفتقد الشر من اول جيل، هيفضل مطول باله جيل واثنين وثلاثة، وبعدين لو ما لقاش الناس بتتوب يفتقد الشر. فافتقد ذنوب الاباء في الابناء مش مقصود بيها هدفع الابناء تمن غلطة أبائهم، إنما إذا استمر الشر جيل ورا جيل بيجي الجيل اللي ربنا يبيده أو يدينه على كل اللي فات، لكن كل شرير هيدفع تمن شره. وعشان كده تلاحظوا لازم نقول كلمة من مبغضية، يعني هنا في شرط إن يكون ذنب الأب انتقل إلى الابن، بمعنى إن الابن طالع وحش زي أبوه فمش هيتحاسب عن أبوه وبيتحاسب عن حياته. أبوه طبعا نقل له الشر لكن هو كمان شرير، فهنا يجازى عن ذنبه. اليهود أصلهم من بقى يعني اللي تدبهم، يعني الآية دي فسروها بمزاجهم وتطاولوا على الله وطلعوا بمثل بلد يقول إيه، أكل الآباء الحصرم وأسنان الأبناء درست. كانوا بيتهكموا فيها على كلمة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضيه، فقالوا خلاص يبقى الآباء يأكلوا حصرهم والعيال تدفع الثمن. فهنا في حزقيال 18 ربنا صلح المفهوم، قال لهم ما تقولوش كده، وأنا زعلان إن أنتوا بتقولوا كده، لأن أنا ما قصدتش كده، ما قصدتش إن الآباء يأكلوا الحصرم وأبناء وأسنان الأبناء تدرس. النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من ذنب الأب. حزقيال 18 كان بيصلح المفهوم، يبقى مفهوم الشريعة تفهم غلط عند اليهود وقالوا الأولاد هم اللي يدفعوا الثمن. فجي ربنا في حزقيال قال المفهوم ده غلط، أنا ما قصدتش كده، أنا اللي قصدته أنه النفس اللي بتغلط هي اللي هتموت، والابن لا يحمل من اسم الأب والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، كل واحد مسؤول عن نفسه. إنما ما تلغيش أنه التربية لها تأثير وانه الاب ياخد يدي لابنه حاجات، لكن يجوز الابن يطلع كويس، بدليل ان في اباء في تاريخ العهد القديم كانوا اشرار طلعوا عيال كويسين، وفي اباء كانوا ابرار طلعوا عيال وحشين. فاهمين؟ فاذا ما نقدرش نثبتها كقاعده، والا يبقى فعلا ربنا مش عادل. فاول مرحله في حياه اماصيا الرجل اول ما بقى ملك بص للشريعه، ودي حاجه مهمه. ساعات الواحد يبتدي حياته بتركيز باهتمام، عاوز يسمع كلام ربنا زي ما ربنا بيقوله بالظبط. فهنا التزم بحرف الوصية كويس، قال هموت الخائنين انما مش هاجي جنب ولادهم، حرام ولادهم يدفعوا تمام، لغاية كده حلو قوي. وجمع أماصيا يهوذا وأقامهم حسب بيوت الآباء رؤساء ألوف ورؤساء مآت في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب. لورينا أن الأعداد كانت ضخمة، يعني من 20 وطالع الشباب اللي ينفعوا جندية بس في يهوذا، بس يهوذا وبنيامين صبتين مع بعض 300,000 عسكري. هو بيجهز جيشه بقى، أماصيا كمالك لازم يعرف الجيش بتاعه شكله ايه، حامل رمح وترس. وعلى فكرة الشريعة كانت بتقول كده، لازم يبقى فوق سن 20 زي الجندية في أي بلد لها سن. واستأجر من إسرائيل استنوا بقى هنبتدي الغلط. 100,000 جبار بأس ب100 وزنة من الفضة، لقى 300,000 دول ما يكفهوش، الشعوب اللي حواليه اعداد الجيوش اكتر من كده، وهو داخل على معركة مع بعض الشعوب. فراح بعت لبتوع يهوذا بتوع اسرائيل الشماليين، قال لهم ادوني 100,000 عسكري وهدفع لكم 100 وزنة فضة. 100 وزنة فضة ده مبلغ ضخم طبعا، لان الوزنة يعني حاجة توزن، غير 30 فضة تمن المسيح دي كانت عملة. وجاء إليه رجل الله قائلا أيها الملك، جات له رسالة من السماء بقى، لا يأتي معك جيش إسرائيل لأن الرب ليس مع إسرائيل، لأن مع كل بني إفرايم، وإن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. يعني إيه؟ قالوا رجل الله، ما نعرفش أنهي واحد في الوقت ده، أحيانا يقال رجل الله على النبي المرحلة. فقال له بص يا أمصي، رجع 100,000 عسكري بتوع إسرائيل، دول ناس ما بيخافوش ربنا، احنا قلنا بتوع إسرائيل كلهم بعدوا عن ربنا، بتوع يهوذا لسه بيخافوا ربنا. فقال له ترجعهم، دول ما يحاربوش معك، لأن ربنا ما بيحبش يتعامل مع بتوع إسرائيل طول ما هما بيعبدوا أوثان. وبعدين قال له لو مش عاجبك كلامي هتدخل الحرب، ربنا مش هيدخلها معك، اعمل في حسابك كده. الآية اللي هي بتقول ايه، الرب ليس مع إسرائيل مع كل بني إفرايم، إفرايم وإسرائيل بحاجة واحدة، إن إفرايم أكبر سبط في إسرائيل، وإن ذهبت أنت يعني لو أصريت وهتطلع بال400,000 على بعض، فاعمل وتشدد للقتال، أنت حر، لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. فاهمين الفكرة؟ يعني حطوا قدام اختيارين، هتسمع كلامي ربنا هيساعدك ويحارب معك، مش هتسمع كلامي ربنا هيشيل ايده وبالتالي انت هتسقط. يبقى انا 300,000 يكسبوا، 400,000 يخسروا. خلي بالكم الفكر، 300,000 هيكسبوا انما 400 هيخسروا. ليه؟ عشان 100 الغلط اللي دخلوا دول مفهومش بارك، دي تتحط على معايير كتير قوي، 300 جنيه يكسبوا انما 400 جنيه يخسروا لو 100 جنيه دخل غلط. واضحة الفكرة؟ وهكذا العلاقات كمان. فقال أمصيا لرجل الله، الرجل ده عنده مشكلة تاني، انه كان دفع 100 وزنة فض، فطبعا ايه اشترى حاجة غلط، يعني دفعنا كتير فبقت أزمة. فماذا يعمل لأجل 100 وزنة التي أعطيتها لغزاة إسرائيل؟ تعرفين في ناس كتيرة تغلط لمجرد الاستخسار، تبقى اتدبست، تبقى ربطت كلام فاتزنقت، والشيطان شاطر في الحتة دي قوي، يربطك بحاجة وبعدين تيجي تنسحب تلاقي فيه خسارة تاني، فتقول طيب ونبتدي نفاصل بقى. يعني لو كان لسه بيتفق على 100,000 عسكري وما دفعش حاجة خلاص مش هيكمل البيعة أو الشروة، إنما المرة دي دفع، فبقى التحدي أصعب. فقال له اعمل ايه في 100 وزنة التي اعطيتها لغزاة اسرائيل؟ طبعا مش هيردها له. فقال رجل الله ان الرب قادر ان يعطيك اكثر من هذه. قال له ما تبكيش على القرش اللي راح، ما تزعلش، كان المفروض تسأل، انت ما سألتش ما حصلش حاجة، ربنا يعوض عليك، الفلوس اللي راح ترجع، ما يهمكش بس ما تغلطش. والحتة دي يا جماعة ليها ابليكيشنز كتيرة في حياتنا، ساعات تحجز مكان وبعدين تكتشف المكان لا يليق، تقول خسارة القرش ومش خسارة الخطيئة، لا مش خسارة القرش بس ما تغلطش. ساعات الواحد يستكتر ينسحب لما يحس انه في تكلفة جامدة، لا انسحب، انسحب واخسر فلوس لكن ما تخسرش علاقتك، لان دي ده بداية التدهور اللي في حياة أمصيا. شوفوا احنا البداية كانت ايه، الراجل مشي في خط مستقيم وليس بقلب كامل، يعني في استعداد يمشي غلط، فالشيطان يرقد للواحد يلعب على دي، يقول ايه طب احنا هندخل من الحتة دي، ليس بقلب كامل يعني مش واخدها بكل ضمير. فقال رجل الله ان الرب قادر ان يعطيك اكثر من هذه. فافرز أمصيا الغزاة الذين جاءوا اليه، شاطر برافو عليك، النجح في الامتحان ده، قال لهم روحوا بلادكم وتشكري مش عاوزين منكم حاجة، طب مش هنرد الفلوس، مش تشكري مش عاوزين فلوس، فانتصر على نفسه وروح الغزاة. الغزاة اللي هم يعني العساكر اللي جايين يساعدوه في الحرب، لقي ينطلقوا إلى مكانهم، يقوم الشيطان يعكها تاني، فحمى غضبهم جدا على يهوذا، خدوه على كرامتهم. ما هو التعامل مع أهل الدنيا زيادة يعني خسارته كبيرة من كل ناحية. فمش طب يا إخوانا روحوا مش هتدخلوا الحرب متشكرين، لا إزاي وإزاي تروحنا يعني إيه وإحنا لعبة. وحمى غضبهم جدا على يهوذا ورجعوا إلى مكانهم بحمو الغضب. هنا المئة ألف جبار بأس قصادها الله معك، أنت باصص لأنهي حتة بقى؟ نرجع فكرة ورأينا مجده، عينك على إيه؟ طول ما الواحد فينا شايف إن الفلوس أو الناس حاجة غالية قوي هيغلط في قراراته. لو الواحد فينا عينه شايفة إن ربنا هو أغلى حاجة مش هيغلط في قراراته، مش هيغلط. أمصيك شاف إن الفلوس ميت وزنة دي حاجة كبيرة قوي، والميت ألف حاجة كبيرة قوي. طيب ربنا معاك كبيرة ولا مش كبيرة؟ قالوا لا كويسة برضه، وابتدينا نفصل. فإيه رجع عقل روح، وهنا دور أب الاعتراف إنه عقله ظبطه. قالوا لا الميت ألف يفرقوا ولا الميت وزنة يفرقوا، الله معك أهم. فقال له طب حاضر، وسمع الكلام. إنما مش دايما بنسمع الكلام. الخسارة الأكبر بقى إنه لأنه دخل في تفاوض مع أهل الشر الحكاية ما خلصتش، الحكاية ليها ديول. هو خسر فلوس ورجع الميت ألف راجل، لكن هما ما هديوش. نشوف بقية القصة. وأما أمصيا فتشدد واقتاد شعبه وذهب إلى وادي الملح وضرب من بني سعير 10,000. بني سعير دول بقى بلاد غير يهودية، قبائل وثنية كانت بتناكس فيهم، و10,000 أحياء سباهم بني يهوذا. معنى كده أنه انتصر، يعني دخل معركة وانتصر بال300,000 بتوعه، لأنه سمع الكلام لغاية كده. وأتوا بهم إلى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا أجمعون. أما الرجال الغزاء الذين أرجعهم أمصي عن الذهاب معه إلى القتال، فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حورون وضربوا منهم 3,000 ونهبوا نهبا كثيرا. دول مين؟ تفهمين ولا توتوا؟ دول المئة ألف اللي كان المفروض يروحوا، دور يعني داروا من وراء، ولما هو انشغل بالمعركة دخلوا مدن يهوذا يخربوا. الشر شر، والتعامل مع الشرير لازم يخسر لازم. فموتوا لهم 3,000 يهودي بسبب العقد اللي اتعمل، بالرغم انه العقد اتوقف او اتفسخ، انما كان فيها خسارة برضو. انا كل ده عاوز اخوفكم من الشركة مع اهل الشر، مع اهل الدنيا. الشراكة مع الناس اللي ما عندهاش ربنا بتخسر، لان ربنا ما يعرفش يدخل شريك ثالث مع طرف ملوش في ربنا. وهنا بقى أفكركم باللي قاله بولس الرسول بشكل حاسم وشديد، قال لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر مع الإثم، وأي شركة للنور مع الظلم، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. ودي الحتة اللي احنا بنصر بيها، أنه لا زواج لمسيحي من غير مسيحي، ولا شركة خاصة قوية بين مسيحي وغير مسيحي. مفيش نصيب، مفيش شركة. شركة على مستوى شخصي كده لا، حاسب. لأنه الشريك الثالث اللي انت عاوزه ربنا، طب هو الطرف الثاني يعرف ربنا؟ انت تعرف ربنا والطرف الثاني ملوش في ربنا، طب يبقى الطرف الثالث أهم طرف اللي هو ربنا مش هيدخل الشركة دي. مش بتكلم في البزنس، انت حرين في البزنس، انا بتكلم في الجواز اهم عندي من البزنس. وآية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، لأن هنا كانت قضية بولس حاجة تانية، ان بعض المؤمنين بقوا يجاملوا الوثنيين في احتفالاتهم ويدخلوا معاهم معابد الأوثان ويأكلوا ويقولوا ما حصلش حاجة، بالرغم ان هو سمح لهم بأكل أي لحم. قال لهم اللحمة اللي تلاتها كلوا خلاص، حتى لو قالوا لكم وثن مش وثن هي لحمة. إنما لدرجة تدخلوا معابد الأوثان وتقعدوا معاهم وتشاركوهم في نفس الأكل تحسبوا عابدي أوثان. لا دي مش مجاملة، ده تنازل. أية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك أخرجوا من وسطهم. كانت وصية ربنا، اللي عاوز يعيش معايا لازم يطلع برا الدنيا. يعني يطلع برا الدنيا، ما يشاركش الناس زيادة في حياتهم الخاصة، لأن تفكيرهم غير تفكير، مبادئهم غير مبادئ، طموحاتهم غير طموحات. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. يبقى في شرط أن ربنا يفضل في حياتك، أنك ما تدخلش غير مؤمنين في حياتك زيادة. احنا بنحب كل الناس، نخدم كل الناس، إنما مش بنشارك كل الناس، دي غير دي. نشاركهم دي لا، دي لها شرط الإيمان، شارك اللي عندهم إيمان بس. ثم بعد ما جي أماصيا من ضرب الأدوميين، ما خلصتش القصة، هنشوف لسه حكاية أماصيا. بعد ما ضرب الأدوميين اللي هم بني سالع والناس دول، أتى بآلهة بني سعير وأقامهم له آلهة، يا نهارك أبيض، وسجد أمامهم وأوقد لهم. إيه اللخبطة دي؟ خلي بالكم، البداية كانت كلمة خداعة. أول ما ابتدينا الكلام قلنا اللهم اجعله خير، لقينا إيه؟ عمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. اللي يقرأ كده يقول لا، بسيطة تعدي، ليس بقلب كامل، إنما لا مش هتعدي، ده الشيطان فتال حبال يسموه، يعني يرقد للواحد على السنين، يعني ما يستعجلش على حاجة. أنت ماشي متحمس دلوقتي، يسيبك خليك متحمس، إنما طول ما في حتة غلط كده أنت مركنها، وطول ما قلبك مش ماشي جد كفاية، يقول لها هيجي الوقت، هيجي الوقت يبرد ويطفي وينام في الخط ويبطل بقى الحماس والغيرة، نشتغل عليه برواق. هو دخل بقى في حرب مع بني سالع، وبقى متغاظ وبياخد ويدي، والظاهر ندم على 100,000 اللي باعهم دول، فبقى يقلد. يعني ده من غير شركة مع بتوع إسرائيل ابتدى يقلد الوثنيين. فسجد أمامهم وأوقد لهم، فحمى غضب الرب على أمص وأرسل إليه نبي. لسه في أمر. المرة الأولانية رجل الله جه قال له بلاش 100,000، قال له حاضر هرجعهم بس خسرت الفلوس، قال له لا مش خسارة. فسمع الكلام، يا ترى هيسمع الكلام تاني ولا لا. جه النبي وقال له لماذا طلبت آلهة الشعب الذي لم ينقذوا شعبهم من يدهم؟ يعني بيتكلم مع راجل بسيط، قال له طب يعني بذمتك كده، إله هم ما أنقذهمش، عاجبك في إيه إلههم؟ ما أنت اللي كسبت في الحرب، يعني إلهك نصرك. طب يعني حتى لو هناخد على كلامك ونعتبر الإله ده إله محترم برضه، طب تاخده بتاع إيه؟ وفيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشيرا للملك؟ كف أو كف، مش قادر يستحمل. أخطر ما في الأمر أن الواحد يبقى مش قادر يستحمل التوبيخ أو النصيحة أو الإرشاد أو العتاب أو النقد الروحي، خلاص بقى كبر. قال له كفاك كلام بقى، هو حد قالك أن أنت مشير للملك؟ حد طلب رأيك؟ لماذا يقتلونك؟ ده بيهدده، بيهدد النبي، قال له لو زودت في الكلام هنموتك. فكف النبي وقال قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. اللي فات كله كان ماشي كويس، والحقيقة نجح في اختبار صعب أنه يرد 100,000 عسكري ويخسر 100 وزنة فضة، امتحان صعب نجح فيه، إنما جه في امتحان صغير ومنجحش، جاب أوثان. كان في ملحق، الملحق سهل، جه أبونا النبي ده يقول له ليه عملت كده؟ ليه تمشي وراء آلهة غلط؟ قال له حدش طالب رأيك، اسكت لحسن نموتك. قال له انت كده. أخطر ما في الحياة الروحية ان الواحد يمشي ما يبقالوش كبير، ما يبقالوش كبير، ما يبقالوش مرجع، يلغي فكرة الاعتراف من حياته وأب الاعتراف، ويلغي ان حد يقول له انت غلطان، استحملهاش. أخطر حاجة، حتى لو بدأ باستقامة وبقلب شبه كامل يضيع. الشيطان يحب يلعب اللعبة دي، يلغي فكرة وجود مرجع للواحد ان حد يشاور لك على غلط وتقول له انا اسف. داود النبي بجلالة قدره يعني لما كان بيقول مزامير وكان 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 قال واحد احنا ما نحفظ يمكن اغلبكم تنسوا اسمه ناثان النبي قال له قد اخطأت، قال له اخطأت انا غلط، سمع منه ووطى راسه. ما اعتبرش داود النبي ان هو يعني اهم من ناثان، لا هنا وطى راسه وعشان كده عدت والا ما كانتش هتعدي. فكف النبي وقال قد علمت ان الله قد قضي بهلاكك لانك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. فاستشار أمصيا ملك يهوذا وارسل الى يؤاش بن يهوآحاز بن يهو ملك اسرائيل قائلا هلما نتراءى مواجهه. شوفوا يا جماعه لما الواحد يبعد عن الارشاد وعن اب الاعتراف ويطفي الروح يبقى صوت ربنا عمال يسكته بيحصل له غباء روحي، بيبتدي يدخل نفسه في حاجات يعني عبط. طقت في دماغه قال ايه هحارب ملك اسرائيل، طب وحد قال لك حاربه وايه لزومه وملك اسرائيل 10 أسباط وانت سبطين، يعني هي من الاول في عداوة بس الدنيا هادية، ملك اسرائيل اللي يتحرج بيك اسمه وثني ومعه 10 أسباط يجوز له طموح، انما انت هتناطح 10 أسباط ليه؟ فهنا تحسوا انه بيحصل نوع من العمى او الغباء، ان واحد يدخل نفسه في حاجة تضيع عمره، وده اللي بيحصل زي يهوذا لما باع المسيح تستغرب عمى. فهنا أمصي عمل كده، قال ايه بعت ليؤاش، يؤاش ده بقى راجل شرير، ما احنا قلنا كل بتوع الشمال اشرار، قال له هلما نتراءى مواجهة، مواجهة يعني نقف كده ند لند ونشوف مين اللي يكسب. فيؤاش طبعا ايه راجل شرير وراجل بتاع دنيا، فحب يتريق عليه فقال له ايه. فارسل يؤاش ملك اسرائيل الى أمصيا ملك يهوذا قائلا العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول أعطي ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسك. يعني إيه الكلام ده؟ ده منتهى السخرية. العوسك ده نبات شوكي بتاع كده ربع متر نص متر. الأرز ده أشجار ضخمة جدا وعريضة بال20-30 متر. فقال العوسك حب يناسب الأرز. هو العوسج اللي هو مين؟ ملك يهوذا، والأرز شايف نفسه ملك إسرائيل، فقال له نتراءى مواجهة، فنظام روح العب بعيد. فهو لما بيقول له اديني بنتك لابني وهو بيتكلم العوسج فار ولا مش عارف حيوان بري كده وهو بيجري داس على العوسج خلص المأمورية. فمين عاوز يقول له ايه؟ يعني العب مع حد تاني. منتهى الاستهتار والاستهانة، لأنه طبعا اللغة دي تعمل إيه؟ تنرفز. تقول ها أنا ذا قد ضربت أدوم فرفع قلبك للتمجد. أنت هتحسبني زي بتوع أدوم، غلبت لك 10,000 واحد من بني سعير، هتعمل راسك براسي يعني. فالآن أقم في بيتك، أقعد في بيتك أخوي، لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ طبعا الرد ده مقصود بإيه؟ استفزاز عشان يقع في المشكلة ويغرق كله طبعا، ما هو اللي ابتدى. فتلاحظوا انه طبعا ما كانش في الوقت ده ينفع ان مالك يدخل حرب من غير ما يرجع يستشير النبي. هل ربنا هو القائد الاعلى فهو اللي بيسمح لهم يدخلوا اي معركة او ما يدخلوش، انما هنا فيش ربنا خلاص، ولا في رجل الله ولا في نبي بيتسمع. فبقت العقلية عقلية الدنيا، مين بقى الأعظم ومين الأغنى ومين الأغلى، ونتنافس ونتضارب ونشوف. فلم يسمع أمصيا، أمصيا اتغاظ طبعا، ولم يسمع يعني إيه ما سمعش الحكاية تقعد في بيتك دي، لأنه كان من قبل الله أن يسلمهم أو يسلمهم لأنهم طلبوا آلهة أدوم. دي اللي بتفسر لنا اللي قاله بولس في روميا 1، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. ساعات تلاقي ناس بتعمل حاجات غبية بتضر نفسها بشكل صريح، تستغرب الناس دي جننت، الناس دي فين مخها؟ هو الحقيقة مخهم راح لأن هم سلموا نفسهم للشيطان، وربنا حاول مرة واثنين وثلاثة وهم بيصدوه، فيقوم ربنا يرفع ايده. لما بيرفع ايده اسمها اسلمهم الى ذهن مرفوض، يعني بقى مخهم معوج ومخهم المعوج ده هو اللي سيئهم وبيبهدلوا في روحهم. ده لانه طلعوا ربنا من حياتهم، وده كله لانهم دخلوا الاوثان في حياتهم. وصعد يؤاش ملك اسرائيل فترأي مواجهة هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا، فانهزم يهوذا أمام إسرائيل طبيعي، وهربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصيا ملك يهوذا ابن يؤاش ابن يهوآحاز فأمسكوا يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس، وجاء به إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب إفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وكل الأنية الموجودة في بيت الله مع عبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة. السامرة عاصمة الشمال، يعني مش بس الهزيمة هزيمة جامدة يعني، إنما كمان فيها ذل لشعب يهوذا وفيها إهانة لأغلى ما يمتلك يهوذا اللي هي أواني المذبح وبيت ربنا الهيكل بتاع سليمان، كل ده اتنهب للشمال. وعاش أمصيا بن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش بن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ومن حين حاد أمصيا من وراء الرب فتنوا عليه في أورشليم، فهرب إلى لخيش فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل ودفنوه مع أبائه في مدينة يهوذا. يعني للأسف النهاية كانت وحشة. يعني خلاصة الكلام أنه أمصيا ينتهى نهاية وحشة، بالرغم أنه تهزم وربنا اداله عمر بعد ما تهزم. في ملوك في الهزيمة تموت في الحرب، بيموت في ملوك كده، في ملوك ربنا يديهم عمر بعد الحرب عشان يراجعوا نفسهم ويتوبوا. الحقيقة الكلام اللي هنا يدل أنه حتى بعد ما خد عمر بعد الهزيمة النكراء اللي وقع فيها ما تبش. أنا ليه قلت القصة الصعبة دي؟ فيها كم نقطة مهمة. أنه أمصيا بدأ حياته مشغول بالشريعة وبينفذها حلو وبيخضع لرجل الله. الخطين دول أو الكلمتين دول يحموا الإنسان طول العمر، أنك تبقى مشغول تتمم كلمة ربنا ويبقى لك رجل الله فوق رأسك. دول أكتر حاجتين يصونوا الإنسان. من ساعة ما أهمل كلمة ربنا وابتدى يصد رجل الله وابتدى التدهور بقى من غلط لغلط لغلط لغاية ما انتهى خرب على مملكة يهوذا كلها، وهو نفسه انتهى نهاية سيئة. بداية الكلام عمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. يا ترى إيه الحتة اللي ما كانتش كاملة هنا؟ في حتة كان سيبها ومش بيحاول ينظفها. أظن هي إيه؟ هي يا الفلوس يا الكرامة، وغالبا الكرامة. الفلوس عارف ينجح فيها، بس تلاحظوا في سؤاله طب أعمل إيه في الميت وزنة أنا دفعت؟ تحس أنه متحسر ومستكتر ومستخسر وصعبان عليه، بس أول مرة قدر يقول حاضر واستحمل أنه يفوته. إنما بعد كده بان أنه جواه رغبة أنه يبقى أعظم ملك وأنه تبقى كرامته أعلى من ملك إسرائيل، ودخل في حكاية المقارنة وش معنى وأنا أحسن وتعالى نتراءى مواجهة. يبقى هنا في حتة ساعات تبقى جوه الواحد يقول ما فيهاش حاجة، يعني ما كل واحد في حتة غلط لو ما نظفتهاش وسبتها قاعدة ما تعرفش بعد سنين هتعمل فيك إيه. من هنا بنقول ان الواحد في التوبة ما يبقيش على خطية، ما يذكرش على حاجة وحشة جواه، حتى الحاجات الدفينة دي اللي لسه مش اكسبرست، يعني ما تعرفش بكرة لو بعدت عن ربنا هتطلع تعمل فيك ايه. فشهوة الكرامة والعظمة والمجد والتسلط والترفع على بقية الملوك كانت مدفونة جواه. في الاول كانت مستورة بقولة كلمة ربنا ورجل الله، لما كلمة ربنا ابتدت تقل ورجل الله ابتدى يبعد بانت بقى، وكانت دي نهاية أمصيا. فاللي عاوز أقوله خلونا نخاف على نفسنا من الخطايا حتى الداخلية، ونتحصن بالكلمتين دول كلمة ربنا ورجل الله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.